الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الإفصاح، هو من أمتع الكتب لمعاني الصحاح. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الذي أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم ما يكون الخير أن يتقن المرء الفقه الأكبر، وهو الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن يتعبد الله جل في علاه بكيفية حسن التعرف على الله جل في علاه. بوابة العلم إتقان العقيدة، ونبل القدر مرهون بالفقه، والفقه لا يصح لأحد أن يفتي كما قال النخع وغيره حتى يطلع على خلاف العلماء، حتى يطلع خلاف العلماء لا يصح. ولذلك الإمام ابن تيمية كان يقول: ليس العلم أن تعلم الخير من الشر، العلم الخير والشر كثير من الناس يعلم، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. أنا قبل أن أبدأ، ما الدليل الذي استقى منه الإمام ابن تيمية هذا الكلام؟ تعرفون ولا لا؟ نريد في دليل ظاهر في الباب، سيما مجموعة أدلة، هناك دليل ظاهر في ذلك، بس هذه أردناه. يا عمر،
حديث عائشة شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم أخويا وإلى أمرين
إذا اختار أيسرهما تقول حديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لكن لا يدل على ما نقول، لا يدل. انظر، طبق، انظر ودق نظر، وقال: أليس العلم أن تعلم الخير من الشر؟ العلم أن تعلم الخير الخيرين وشر وشر الشرين، وهذا مهم جدا في هذا الباب صراحة. لكن له دليل من الكتاب ومن السنة، يعني له دليل من الكتاب وله دليل من السنة. حجر:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا غير
علم. وشوف أنت إيش فعلت، أنت أتيت بدليل تطبيق عملي، وما أتيت على التأصيل النظري، وأنا يظهر أكسر رأسك، أكسر رأسك قريبا قريبا، سأكسر رأسك، سأكسر، صدقني. طبعا ما تع أنا بتستدل بيه، لكن أنت استدلت على مفردة عملية، ما جبتش التأصيل العام. اكسره ما رجله حديد، ما جاتش الأنصار. هذا بركة تلميذك أصل، أنت ترجمت تطبيقا، أنا أريد التأصيل العام ثم التطبيق، أنت هذا مفردة، فهمت ماذا أقوله؟
أليس
أنت أتيت بمفردة، افهم اللي أنا أقوله، أنت الآن كمان مش فاهم.
بس ده تطبيق من الكتاب.
أيوة أنا فاهم، وفي الكتاب عندي تأصيل عام، يبقى أيهما أولى أولا؟ وقاعد القاعدة العامة ثم أتي بمفردتها، صح ولا لا؟ بس إذا قال الله تعالى: ولنعم النبيل من يكون مطوعا للدليل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. يبقى عندنا وجه، طب وجه تعرف وجه الدلالة بركة، هات وجه الدلالة.
ربنا عز وجل قال: لعلمه الذين يستنبطون منهم، وإلا
فهل. هات وجه الشاهد الأول بركة.
وجه الشاهد لعلمه الذين
يستنبطون. شوف وجه الشاهد عندنا وجهان، الوجه الأول إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هنا اختلط الأمر عليهم أو الآن، الاختلاط هذا أول وجه الشاهد أو الآن. طيب قال لعلمه الذين، يبقى جعل الأمر على الخاصة أم على العامة؟ الخاص، صحيح. حديث الظاهر بهذا الباب يا جماعة الخير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى القليل هؤلاء الذين يستنبطونهم الذين يعلمون خير الخيرين وشر الشرين ويعلم أين موطن النزاع ويستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم حتى وتسلم الأدلة بالرد على المخالف. وهذا هو الفقه حق, هذا هو الفقه حق. وزي أنت تنظر ابن المنذر كان شافعيا ولا ما كان شافعيا؟ كان شافعيا. وش اللي حدث معه الآن؟ بالله عليكم دلوني, هذه كلمة حق وإنصاف تقول لي لو كان ابن المنذر بقي على ما هو عليه من الأصحاب شافعيا دون أن يصل إلى مصر, هل كان يرتقي هذه المرتبة المنزلة في سماء الإسلام؟ أبدا أبدا أبدا. فنسأل الله يعني يحفظكم جميعا. فالمهم لابد أن تفهموا هذه المسائل, لأننا نريد أن نبني ملكة لطلبة العلم في هذا الباب. مفهوم؟ ممتاز. طيب ندخل, أنا الواجب طبعا طيب بعد الدرس نبدأ إن شاء الله بالكلام على باب إزالة النجاسة إتماما لما بدأنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. ثم قال رحمه الله: واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ.
صبرا, هو الآن صدر الباب بجلود الميتة وقال واختلفوا, صحيح؟ يعني سننظر أصل الخلاف وبعدين نتكلم على كلام العلماء. ولم يختلفون, يعني يختلفون في جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا؟ لما يختلفون؟ والله في سياق أنا ليش بسألكم؟ طيب لأن أنا أريد غدا للإخوة على أولا النظر في الأدلة بعمق ولفهم كلام إيش أي مصنف. الكلام اتفضل.
قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ.
لما اختلفوا ما أنا مسألة طلب علم. نعم صدق.
هو شيخنا هنا نخرج الآن جلود الطاهرة الذي
ماشي بس استثناء أنا بس سؤالي لما اختلفوا عمر؟
شيخنا سبب الخلاف لأن الطهارة
مش عندك
انتفاع.
مش عندك
أن ربنا عز وجل حرم الميت وبين
الوقت بركة يا شيخ تفضل بس شوف أنت بركة لأن أنت اللي أتيت بالإجابة. أنا عارف إني عند محمد عشان كده أرجعت, أنا عارف إني عند محمد عشان كده أرجعت وما رضيتش أصدر بالباب, بس أنت بركة. تعال تعال تعال, مد يدك وأقبلها. تعال ما تعال تعال تعال, تواضع 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 وأنا أفعلها والله صدقني, تواضع تواضع ومد لي يدك. تعال ربي أرضى عنك. الحق هذا جيد, نسأل الله أحسن الله عليكم. إذن هنا ما يقول بهذا الكلام في رجل الميدة على أساس أن إيش؟ أن رجل الميدة نجسة, صحيح ولا؟ فإن كانت نجسة إحنا عندنا نجسة نوعان, نجسة ذاتية صح ونجسة طارئة. طرو النجسة هنا حكم الكلام كله على طرو النجسة. هل هنا جلد الميتة نجس لذاته فهمني أم هو طارئ عليه نجسة؟ هذا أصل المسألة. واختلفوا في ذلك اختلاف عظيم جدا لوجود الأثار التي أوضحت الطهارة وأوضحت أيضا عدم الطهارة. في حد فهم شيء؟ نعم. يبقى إذن عندنا اختلاف الأثار, هناك أثار جاءت
تثبت الطهارة
وهي تدلك دلالة واضحة جدا على أن علماءنا قائدهم هو الدليل, والذي يقع في الخلاف الذي يقع الخلاف فيه بين علمائنا هو اختلاف الأدلة. طبعا اختلاف الأدلة أيضا سيرجع للتأصيل العام الآخر وهو أنه لا اختلاف أصالة بين الأدلة, خرجت من المشكلة الواحدة. فيكون الاختلاف هنا اختلاف في نظر العالم, نظر المجتهد هو الذي يختلف فيه الأمر على أساس أنه يعلم أنه عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص واطلع على الخصوص أو أنه أراد أتى به لا لا أتى به مجملا فبينه في رواية أخرى أو أتى به مشكلا أو أتى به أيضا على 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 إباحة في وصف معين مقيد أو على وقت معين. كل ذلك القرائن المحتفة هي التي تظهر للمجتهد حتى يفصل في المسألة. ولذلك أنت لما ترى علم الطب والتشريح كل ذلك أفضل التشريح تشريح إيش؟ تشريح الفقه, هو هذا. في طبيب وطبيب أنا أثق فيه جدا مختص يعني هو يحضر دروس صراحة، فقال هذه الكلمة يعني. قال خلاص أنا لا أعتمد لا على طبيب ولا مهندس، الطب هو الفقه، حتى أنه بيصل إلى تشخيصات راقية جدا بيصل إليها بأصول الفقه وربي، يعني هو لا يفصل في تشخيص معين إلا عن طريق قاعدة أصولية يستخير فيها ويشخص مرض. هو أصلا ممكن يكون تخصصات عالية جدا بالفقه، العلم شيء، العلم حاكم في كل شيء في هذا الباب. يعني أنا دكتور أيمن والله أقسم بالله يعني حتى هو يعالج لا يفصل حتى يتصف يقول لي دلوقتي الدرس في كذا، الآن أنا أريد أفعل ولا ما أفعل، والله الذي لا إله إلا هو. فأنا أقول له بين لي بس حالة المريض، أقول لك ما يكون فقط. فهو الحاصل حقا الفقهاء هم سادة الناس، ولذلك الشافعي كان من أمهر الناس طبا، كان فقيها طبيبا الإمام الشافعي. طيب هنا يبقى إذن نقول طرو النجاسة هل هو كأصل النجاسة أم لا، طرو النجاسة هل هو كأصل النجاسة أم لا، وهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الباب. قال جلود الميتة هل تطرب الدماء أم لا، عندنا أدلة بيّنت أن النجاسة في جلود الميتة طارئة، وعندنا حديث توهمها بعض العلماء أن النجاسة في جلود الميتة ذاتية، وهنا منشأ الخلاف، نشأ الخلاف بهذا، وهنا بيت القصيد. ونستطيع هنا أن نعرف الترجيح في هذا الباب في أنه لو هناك دليل واضح جلي صريح في إثبات أصل ذاتية النجاسة لا يطهرها شيء. نبحث الآن في نجاسة جلود الميتة، هل هي طارئة أم هي ذاتية، وهذا الذي سنراه باختلاف العلماء في مسألة الأثار والأدلة التي ذكرتها. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ، فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تطهر، واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير، واستثنى الشافعي رحمه الله جلد الكلب والخنزير.
والآن يبين لك الخلاف بين العلماء في هذا الباب. نعم.
قال: واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فقال لا يطهر. وعن مالك روايتان إحداهما لا يطهر على الإطلاق، والأخرى يطهر ظاهره دون باطنه. وعن أحمد روايتان إحداهما كالأولى عن مالك وهي المشهورة عنه، والأخرى يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت.
نعم، قول العلماء. طيب هنا عندنا مسألة الاختلاف بين العلماء، عندنا الأحناف والشافعية اتفقوا ثم اختلفوا، وبعد ذلك مالك اتفق واختلف، وأحمد نفس الأمر. فلنا نرسمها ولا خليها موجودة أحسن، تصوروها أنتم. طيب قلنا هذه مسألة فيها خلاف بالعلماء، الشافعية والأحناف قالوا جلود الميتة تطهر بالدباغ، ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة ال هي مسألة الاستثناء الكلب والخنزير. الخنزير اتفقوا على أنه نجس واختلفوا بالكلب، وهذا عجب عجاب، عقول أنا بين ليش اختلفوا، يعني دي مسألة برضو لابد أن تغرز غرزا مع هؤلاء ليه ما اختلفوا، مع أنه واضح جلي أنه لسه منصوص عليه، صحيح ولا لا؟ جيد، وفكروا الناس أسألكم. جيد. والملكية قالوا بأنها لا تطهر، وهذا ضعيف في مذهبهم، هم أصلا يرون الكلب يؤكل، يعني هو يعني بعضهم قال يعني عشان ما يكونش في غلو، هو بعضهم قال لا أحل بيع الكلب إلا لمن إيش
يأكله.
نعم. فشوف هو بعضهم قال إنه يستحل ثمن الكلب يحج به. نعم. فالملكية في هذا الباب يعني فيهم ما فيهم. لما أحمد له روايتان، رواية
البلد كلها
بيبيع كلاه. أنا قلت لك الدكتور صلاح عزام يعني رحمة الله على الجميع من الأماجد، فكان جاي البحث فقه التعامل فقه المعاملة سورة البقرة، كنت أنا أتيت إلى بحث بيع الكلاب، اشتد علي قال لي لو أنا أحكم أنت لا تفتي أبدا في هذا الباب، أنت ستجعل الناس يخسرون أموالا طائلة. ليه؟ عشان أنا بقول له لا كلاب حراسة ولا كلاب صيد، كلها أحرام، هو يحتاج لهم حديث النسائي. رواية النساء إلا كلب إيش؟ إلا كلب صيد. وهذا الحديث النساء نفسه أعلم، يعني الحديث أصلا منكر، نعم الحديث منكر ما صح. فالغرض المقصود أحمد أيضا اتفق واختلف. إذا نأتي باختزال الأقوال إلى أقوال ثلاثة. جيد. قول الأول وهو طهور جلود الميتة تطهر بالدباغ، هذا لهم أدلة أثرية ونظرية ونظرية. الأدلة الأثرية، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب الدبغ فقد طهر، أيما إهاب الدبغ فقد طهر. هنا الحديث له وجهان للدلالة. الوجه الأول في التعميم، أيما هذا إيش تعميم، أي تعميم. وهذا الذي يتمسك به الشافعية على أن كل الجلود سواء مذكاة أو غير مذكاة فهي على الطهارة إن دبغت. يعني إيش بقى مذكاة وغير مذكاة حمود تعرف؟ ها مذكاة وغير مذكاة، ها يعني مأكول وغير، يعني الآن عشان تفهم، لأن النساء كثيرات بتفهم جلد العقرب، جلد الحية، الثعبان، جلد الثعلب، كل ما مش ما أنا بنتكلم ده، هذا اسمه من ملح التصور، من ملح التصور، لأنه كل الجلود لابسوها فانتهى الموضوع، وهم لابسوها وأثرت في باطنهم، هذه مشكلة. لبسوا جلد الثعالب فتأثرت القلوب فكانت أنكى وألأم من الثعالب، لبسوا جلد الحيات فكانت لهم سموم لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، إلا رب الأرض والسماوات.
معلش عشان بس ما انساش، ممكن كده جرب الكلام ده نرد على الامام الاوزاعي ابن تيميه على مسألة الجلد النمر اللي هو يؤثر في اهله، وهو ممكن مثلا يتوحشوا على العله،
كيف نرد عليه؟ ده هو كلام صحيح.
لا انا رد عليه ان هو تعلله لعله النجاسه في جلود النمر، فقلنا لا.
طب اتفضل.
عشان عايش
الموضوع
ده، يقول لا العله مش النجاسه، العلة ان ده مما يتفخر به كالحرير.
هو هم قالوا ما دام العموم عندنا التخصيص عندكم ليس وارد، فاهم ازاي؟ لكن هم عندهم اثر تخصيص على بينهولة، لهم اثر في التخصيص.
يعني ممكن مثلا
الشفعية مش هيرد، نعم هيرد بهذا باب على مسألة الكبر والمفخرة، وايضا مسألة نعم وهو التأثر واضح.
يعني ممكن يتأثر بالجلد اللي في الارض اللي هو يتوحش
لو لبسه، لو أدام عليه السير. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال والكبر في إيش؟ في الفددي، صحيح ولا لا؟ صح. يبقى هو التعامل هو مؤثر. قالت لك ركب بشرية، تعال أنت شوف الذي يركب عندنا عربية مصر، طبعا كل اللي قاعدين ما يعرفش فاهمين عليه عربية مصر، فاهم حضرتك؟ وخلي دي ام دبليو. انت لا ما انت لازم يا ابني، انت عارف المستعجله مش عارف عربية مصر، انت اصلا واقف المستعجله اصلا، فهو انت مستعجله طبعا عشان الناس مش فاهمين معانا سكوتر، صح اللي هو سكوتر، فهو ده سكوتر بلدي صح. فاقصد ان تنظر الى من يركب هذه ويركب هذه، فانظر عندما تقف الاشاره لهذا وذاك، او اوقفه رجل سائل هنا وهنا. أكيد محمد حد عنده هو أنا لمحته من بعد
والله.
يعني شوف حتى أنت لو تعرف القطار المعنوسير والله، وهو قطار بركة وكله بركة،
هو مكتوب عليا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تواضع أنا تواضع ركب فيها العلماء
بس كان
البعض كل يا ايوه دي انا قلت له ذلك، هو ما يعرف الكرنك بسبب الدلال، شغال بدال فاهم عارف انت. شوف انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راكب الخيل وراكب ايش؟ الحمار باب يوم، نعم وراكب البغل باب يوم. فالغرض المقصود انه يتاثر، نعم يتاثر يتأثر بالركوب. يبقى إذا قال أيما دباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا صريح في التعميم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا من الأدلة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم في غزوة تبوك فاستسقاهم فقال هل عندكم ماء؟ فقالت امرأة لا يا رسول الله إلا بقربة لي ميتة إلا بقربة لي ميتة. فنظر سلم فقال لها ألست قد دبغتيها؟ قالت بلى. قال إذن فقرني. لما قالت بلى فقال إذن فإن دباغها طهورها هنا لازم نفهم شيء. لا ما أين وجه الدلالة فيه أن السلام توضأ وشرب من مزادة لامرأة مشركة؟ وش الدلالة فيه؟ هنا الآن في هذا الباب كيف غير مزكاة؟ والله جعل قال وطعمه الكتاب. غفلت أنت على ذلك. لو كانت مشركة يعني في هذا الباب نعم ندخل في هذا الباب، لكن يبقى فيها أمر
تفل
النبي
صلى الله عليه وسلم.
لا ما هو
كان كذلك
أخرج
بهذا الأمر.
لما تفل في الماء ليس الأمر ذلك. لا ليس الأمر ذلك. يعني أنت إذا تقول بأن الماء كان نجسا وصار طهيرا تفل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بس ليس صحيح. هو المفروض أن نقول أصلا المزادة إيش مدوغة. ده لازم نبدأ نفهم ذلك اللي هي شن معلقة. فشن معلقة تكون شن معلقة إلا إذا كانت مدبوغة. فاعتمد أن السلام دباغها. وهذا أيضا تبين لك بأن الميتة سواء كانت مزكاة أو غير مزكاة هي أقرب إلى أن تكون طاهرة عند الدباغ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في المزادة حتى الرواه ما قال عن أي جود، لكن هو معلوم أن شن المعلقة لا تكون إلا من إيه؟ إلا من المأكول. ماشي. هذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي. قول أبي حنيفة وقول الشافعي. وأيضا من ناحية النظر أن الدبغ يزيل سبب نجاسة الميتات. أن الدبغ بس اسمعوني بس بالله لا تتعجلوا لأن سؤالكم جاي تجهزوا. هنا من ناحية النظر الدباغ يزيل سبب النجاسات الميتات. طيب اللي هي الرطوبة والدماء السائلة. طيب هنا السؤال المطروح، ماذا نفهم من قولهم من ناحية النظر بأن الدباغ يزيل سبب النجاسات؟
شيخ ممكن نقول أن النجاسة هنا طارئة وليس الأصل.
ممتاز ممتاز لفظ فوق. فلما يقول يزيل سبب النجاسة إذا صار الأمر إيش؟ طرو النجاسة ليس هذا ذاتين. احنا قلنا ان منشئ النزاع هنا هو هل النجاسه هنا ذاتيه ام هي طريقه؟ والحق ان طرو النجاسه ظاهر في هذا الباب، لذلك قالوا بانه هناك سبب نجاسه يزيله الدباغ هذا بالنسبه لقول الشافعيه والاحناف. تعال نرى وانهم افترق بعد ذلك. افترق فالشافعي استثنى من العموم جلد الكلب والخنزير وأسسوا أساسا، وهذا صراحة الصبورة فافتقدناها اليوم خلاص انتهى. مهم جدا يأتي هنا كلام ابن المنذر عندنا، فقال كلاما يكتب بماء الروح مش بماء القلب ولا ماء العين. قال وعموم النص من كلام النبي لا يخصصه إلا كلام النبي. بالتعظيم قال وعموم النص من كلام النبي لا يخصصه إلا كلام النبي، فعلى من باب أولى. فانظر شوف انظر يعني هو طرح لك إيش؟ طرح لك التخصيص حتى بالمفهوم الوفاه فهم كلام النبي، وهذا ندخله بالقراءة المختلفة. طرح لك قول الصاحب أن يخصص، طرح لك القياس أن يخصص في هذا الباب. هو يعني رجل أراد أن يقول عظموا السنة، اتقوا الله وعظموا السنة، لأن أنت بتتعبد لا بالنص الذي جاءك، فأنت لا يمكن أن تحيد عنه إلا بدليل من كلام النبي، لأنك تدور مع مراد النبي حيث إيش؟ حيث دار آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا استثنى الإمام الشافعي يقول استثنى الكلب والخنزير. من أين استثنى الكلب والخنزير؟ الحق كما قلنا طبق القاعدة، وهو أن عموم النص لا يخصص إلا بنص. جاء النص قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبعا. هذا تنصيص على النجاسة المغلظة ها في الحياة، ما هو ده الوجه النظري. فهنا هذه تنصيص على النجاسة المغلظة، وهذا حالة كونه إيش؟ حيا. والميت بقى النجس ممتاز ذاتية. الميت من باب إيش؟ من باب أولى هنا هذا من ناحية النظر بقى. والآن قال إذا كان حيا نجسه النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة مغلظة فكيف به ميش ميتا؟ والتنصيص على الميت حرمت عليكم الميت ده المأكول. فقال إذن إن وطبعا هذه بقى يبقى لنا أن نتكلم عن هذه المسألة أصوليا. إيش بقى اللي يقال فيها؟ احنا قلنا استثنى الكلب ليش للنص ولأن التغليظ في النجاسة ظاهر. طيب فمن باب أولى الميتة. هنا جملة تكتب هنا إيش هي؟
شوف صح ولا غلط يعني مطلق نقتضي الفساد
لا لا جملة تكتب هنا على أساس نجاسة جلد الكلب ولا يطهره شيء. طبعا هم الشافع محجوج بإيش؟
اليوم
ممتاز لفضة فوق
بالعموم
بالعموم فهو محجوج بالعموم. قال نعم أنا معكم وأنا مع العموم لكن عندي 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 ما يبين لي مراد النبي التخصيص حالة الحياة نجسه وقال لا يطهر إلا بسبع مرات ولهن بالتراب. وهو لا ليس عام لا لا عام مخصوص هو عام مخصوص لا الذي يقال جملة واحدة لم تطهره الحياة فكيف تطهره المناء الدباغ. طبعا ما دي خالص أصولية ما لم تطهره الحياة لا يطهره الدباغ تفصيل عام. لما؟ لأن الحياة أقوى من إيش؟
من
الدباغ. الحياة لا تطهره يبقى الدباغ من باب أولى تطهره لأن الدباغ أضعف ولذلك ألحقه به قال قال قال, قال دباغه طهور أو العكس. فالحاصل إنه الدباغ إذا كانت الحياة لا تطهر فالدباغ من باب أولى لا تطهر.
واضح
مفهوم كده واضح ماشي. هذه من ناحية النظر. وقال وطبعا الخنزير للتنصيص. شوف هنا التنصيص في السنة وهنا التنصيص في إيش؟
في الكتاب.
قال الله تعالى في علان
أبو لحم خنزير
قل أجد قل أجد فيما أحيى لها محرما على طعام من أطعامه إلا أن يكون ماتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه والهاء هنا الضمير عائد على إيش؟ على أخر مذكور الخنزير. ونقول ممكن يرجع على إيش؟ على الجميع ما فيها بشكل خلاص. فالتنصيص على النجاسة هنا فاتفق الشافعي والأحناف على إخراج الخنزير للدليل للدليل. وإحنا قلنا إنه في حال حياتي كل شيء فيه 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 نجاسة يعني الخنزير في كل شيء فيه نجاسة. نعم. خالف بذلك أبو يوسف من الأحناف وقال أيضا داود الظاهري قالوا بأنه يطهر. وهؤلاء وقفوا مع العموم لا ملامة لا ملامة عندهم إيش عندهم نص عندهم نص ويحترم بذلك لكنه سنبين أنه مرجوح. نعم. ولأنه جزء من الخنزير كانت فيه حياة فأشبه اللحم
جلد نفسه.
هنا نتكلم بقى في هذا الباب لأن فيها مسألة صراحة يعني نظر الجلد تحل الحياة أم لا تحل الحياة؟
يدخل في العموم
تدخل تحل الحياة ما كانت تحل الحياة بدنه ينجس صح؟ قلنا ونحن ينجس بالموت ينجس لكن النجاسة ليست ذاتية
تنتهي بإخراج
بإخراج سبب التنجيس. سبب التنجيس هو إيش؟
الدماء
الدماء هذا سبب التنجيس ويخرج يبقى إذا يطهر عندما تفصل سبب التنجيس. نعم. هذا بالنسبة للأحناف. يبقى لنا قبل أن ننتقل إلى قول المالكية والحنابلة أريد منكم هنا الآن أنا قلت لكم سأسألكم ما الذي حدا بالشافعية والأحناف أن يختلف في مسألة الكلب لأن الأحناف لا يقولون أن الكلب يطهر لما أكون وهيما طبعا. أريد الفرق بينهما مسائل مهمة صراحة هذه المسائل لأن فيها تأصيل عام رائع. تفضل محمد الحجر أصبر خلينا في الآخر بركة
الأحناف ممكن شفنا اللي هم استدلوا بعموم أول حاجة وممكن يرد على حديث النبي اللي هو بتاع الدعاء بيقوله
لحظة السلفي أيضا بيقول أليس هناك خلاف في مسألة نجاسة الكلب وأن الكلب نجاسته فقط في اللعاب أم الجسد ها هو ما أنا أردت أن أشير أن السلفي أيضا يشترك معكم فيما تفكرون. طب هات تفضل.
ممكن نرد على حديث اللعاب يقول أن الأصل في الأشياء الطهارة والنبي استثنى اللعاب للحق.
ده
كان احنا لا وكان احنا مش كده برضه بس بيقريب منها. لا عمر
شفنا الحق شيخ الكلب والخنزير ورد الخلاف بينهم. فالشافعية قالوا
كيف الخلاف؟ انا بتكلم دلوقتي الان سبب الخلاف بيننا احنا في الشافعية في مسألة الكلب.
احنا شيخنا توقفوا مع النص ها ان معاد هو فقط هو الذي ينجس.
هو عندهم خلينا بس من اصل التأصيل العلمي. هم عندهم قالوا تعالوا نحن نتفق معكم. هم يقولون يقولون لمن للشافعية نحن نتفق معكم على نجاسة الكلب على نجاسة طعام الكلب التطريس على ذلك. وقال طهور إن أحدكم صحيح اتفقنا معكم جررت من أمر الجسد كيف الشافعية
بقى يقولون أشرف
مكان. اصبر خلينا بس نكمل أدلة الأحناف. ليش التعجل هذا؟ تدافعون عن مذهبكم؟ اصبروا. طيب خلاص الآن قالوا طيب الآن قالوا إذن المسألة التطريس فيها على
اللعاب.